بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين ورحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وجميع المسلمين. من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى أن قال: باب حسن الخلق إذا فقهوا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة ابن علاقة عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير منها هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، فقالوا: يا رسول الله، أعلينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها؟ فقال: يا عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. قالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الفضلاء، في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب العظيم المبارك الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله روحه في عليين وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وكنا قد انقطعنا آخر درس كان لنا قبل رمضان في آخر شعبان، وانقطعنا رمضان وشوال لظروف رمضان وظروف الإجازة كما تعلمون، ونعود في هذه الليلة إلى استكمال ومواصلة شرح هذا الكتاب العظيم الأدب المفرد. وكنا قد وقفنا عند هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن أسامة بن شريك، وشرحنا جزءا كبيرا منه وبقيت فيه بقية. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأورده ضمن هذا الباب المهم الكبير ذي الدلالة العميقة في موضوع الأخلاق ومنزلة الأخلاق في الإسلام، وتكلمنا عن هذه التفاصيل فيما مضى، تعريف الأخلاق وضوابط الأخلاق وفوائد وثمرات أخلاق الإسلام وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بالتفصيل. وهذا الباب ذكر فيه عدة أحاديث، باب حسن الخلق إذا فقهوا أو إذا فقهوا، ومنها هذا الحديث الذي أخرجه عن أسامة ابن شريك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد بين وأخبر أسامة رضي الله عنه أن ورجال الإسناد كلهم سبقوا وذكرنا تراجمه فيما مضى، بين أسامة رضي الله عنه أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أخرى عند ابن خزيمة والحاكم أن ذلك كان في الحج، في موسم الحج، وكان عند النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الأعراب، فدخل عليهم أسامة وعنده هؤلاء الناس من الأعراب، فسكت الناس الحاضرون كلهم لا يتكلمون إلا هؤلاء الأعراب. والأعراب كما هو معلوم كانوا يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام ويأتونه في مسجده وفي المدينة، وكان الأعراب في الجملة كانوا أهل غلظة وقسوة وشدة في الخطاب وفي التعامل وفي الكلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتمل ذلك منهم وكان يصبر عليهم لكي يبلغ دين الله ويعلمهم. ولكن وجد من هؤلاء الأعراب من هو صاحب عقل وحسن سؤال وخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ويحذرون من السؤال، لأنه عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن الناس اختلفوا على من كان قبلهم من الأنبياء وأكثروا عليهم السؤال، فحرمت أشياء وضيق على الناس فيهم وشدد عليهم بسبب كثرة المسائل التي لا داعي لها والتي قد تحرج الناس وتوقعهم في الحرج. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحذرون من إيراد المسائل على النبي عليه الصلاة والسلام ويمتنعون عن ذلك كثيرا. فإذا جاء الأعرابي من البادية ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد أو في مكان اجتماعه وأخذ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفرحون بذلك، لأنهم يتعلمون علم جديد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحتمل من الأعراب ما لا يحتمل لغيرهم، وخاصة إذا كان الأعرابي صاحب عقل كما قلت لكم وصاحب سؤال إيراد السؤال إيراد حسن، ومن ذلك ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه وغيره من الأعراب الذين دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا أسئلة كانت على درجة عالية من العقل والحسن الأسلوب والخطاب، لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنه يفرحون بذلك أشد الفرح. فهذا أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده هؤلاء الأعراب وكانوا يكثرون عليه من المسائل، يقولون يا رسول الله علينا حرج في كذا، علينا حرج في كذا، ويبدو والله أعلم من مجموع الروايات أنهم هم الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن تقديم النحر قبل الحلق وتقديم الحلق قبل الطواف إلى آخر تلك الأسئلة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم افعل ولا حرج افعل ولا حرج كما هو معلوم. فكانوا يسألونه من هذه الأسئلة ويقول لهم عليه الصلاة والسلام لا حرج عليكم افعلوا ولا حرج. ثم بين عليه الصلاة والسلام ولفت أنظارهم إلى أمر مهم، وأن هذه الأسئلة التي كانوا يسألون عنها لا حرج فيها ولا ضرر عليهم فيها، لكن هناك أمر أهم من هذه الأسئلة وأهم من هذه الأمور، لفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام الأنظار، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا عباد الله وضع الله الحرج، يعني من محاسن هذا الدين ومن كمال هذا الدين وفضائل هذا الإسلام أن الله عز وجل وضع عن هذه أمة الحرج والضيق والشدة، فكما قال عليه كما قال سبحانه وتعالى ما عليكم في الدين من حرج. فوضع الحرج عن هذه الأمة من أعظم خصائص هذه الأمة المباركة ومن أعظم فضائلها، فقد كان من كان قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم وغيرهم كانت عليهم الأغلال وكانت عليهم الآثار وكانت يعني شرائعهم فيها من الشدة والتضييق الشيء الكثير. فمثلا كان الواحد من كان قبلنا من اليهود كان إذا أكرمكم الله إذا أحدث وبال ووقع شيء من بوله في ثوبه يقطعه ولا يجوز له أن يصلي فيه أو أن يعبد الله في هذا الثوب، وكان إذا الواحد أذنب وأراد أن يتوب لا بد أن يكتب على باب بيته أنه أذنب الذنب الفلاني وأنه تاب إلى الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأغلال والآثار التي كانت على من كان قبلنا. فالله سبحانه وتعالى وضع الحرج عن هذه الأمة إلا كما قال عليه الصلاة والسلام إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. حرج يعني وقع في الحرج وقع في الإثم، وهلك يعني وقع في أسباب الهلاك والردى، نسأل الله العافية والسلامة. ما هو هذا الشيء الذي استثناه النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا امرأ اقترض امرأ اقترض افتعل من الافتعال والمقصود القطع والمقصود بذلك الغيبة ما الغيبة التي يقترض فيها الإنسان لحم غيره يقطع فيها العبد لحم غيره من إخوانه ظلما فهذا هو الذي يوقع الإنسان في الحرج الشديد والإثم العظيم عند الله عز وجل وكما تعلمون أيها الإخوة أن الغيبة من أشد الذنوب خطورة ومن أكبر الكبائر عند الله عز وجل وكثير من الناس يستهين بها استهانة عجيبة فيقع في أعراض الناس ويقع في الكلام عن هؤلاء الناس بالسب والذم والشتم والعيب والانتقاص والاحتقار وكل هذا من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وخطورة الغيبة خطورة كبيرة جدا وعقوبتها عقوبة عظيمة عند الله عز وجل يكفي من عقوبتها أن الإنسان كأنه قد أكل لحم أخيه ميتا وولغ في دمه وولغ في لحمه نسأل الله العافية والسلامة وليس هناك أشد من هذا التصوير وهذا المثال الذي ضربه الله عز وجل لمن يقع في أعراض إخوانه المسلمين كأنه قد أكل من لحومهم وقد شرب من دمائهم نسأل الله العافية والسلامة وما عند الله عز وجل من عذاب الشديد على من اغتاب المسلمين ومن وقع في أعراضهم كما ثبت في حادثة الإسراء والمعراج أنه عليه الصلاة والسلام مر على أناس يخمشون وجوههم بأظفار من نحاس أو من حديد فسأل عنهم فقال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم نسأل الله العافية والسلامة الغيبة أيها الإخوة تهدم العلاقة تهدم المحبة تهدم الأخوة التي بين المسلمين وأضرارها ومفاسدها كثيرة فالإنسان يكون بعيد عن الحرج وبعيد عن الإثم إلا إذا اقترض من عرض أخيه يعني اقتطع من عرض أخيه قطعة وأكل من لحمه قطعة فإنه يكون بذلك قد وقع في الحرج الشديد ووقع في الإثم العظيم فإذا المقصود بقوله إلا من إلا امرأ اقترض امرأ ظلما يعني إلا من وقع في عرض أخيه واقتطع من لحمه قطعة وقوله صلى الله عليه وسلم هنا ظلما هذا قيد مهم جدا لأنه ليس كل من وقع في عرض إخوانه أو اغتاب إخوانه أو ذكرهم بسوء أو ذكرهم بعيب ليس كل من فعل ذلك يكون واقعا تحت الوعيد الشديد لمن اغتاب المسلمين الغيبة بشكل يعني عام بحكم إجمالي محرمة ولا تجوز إلا في أحوال محددة حددها العلماء وذكروها بأدلة وبنصوص شرعية واضحة هذه الأحوال ستة ذكرها الإمام النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم وذكروا أن هذه هي الأحوال التي تجوز فيها الغيبة تجوز فيها الغيبة وذكر عيب إخوانك المسلمين أو أخاك المسلم وقد جمعت في هذين البيتين القدح ليس بغيبة في ستة القدح يعني ذكر ما يقدح به المسلم من العيب ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره هذه الأحوال الستة هي التي أجازتها الشريعة لذكر العيب عيب أخيك المسلم أما غير هذه الأحوال فإنها لا تجوز ما هي هذه الأحوال أذكرها بشيء من الإجاز قال متظلم يعني إنسان وقع في ظلم وقع في ظلم من غيره إنسان ظلمه إنسان آخر فهو يحتاج أن يذكر هذه المظلمة عند القاضي أو عند الحاكم أو عند ولي الأمر يقول فلان ظلمني وفعل كذا وكذا هذه تجوز لا بأس أن يذكر إنسان مظلمته وأن يبين أنه وقع في ظلم من فلان وأنه افترى عليه أو ارتكب معه جرما أو آذاه أو غير ذلك من الأمور قال ومعرف يعني إنسان مشهور أو معروف بين الناس بصفة معينة فلا بأس أن تذكرها يعني إذا قيل فلان لا يعرف إلا بهذه الصفة، وأنت لا تريد الانتقاص ولا العيب ولا الاستهزاء ولا السخرية، فلا بأس أن تذكرها. كما هو مشهور من علماء ورواة الحديث الإمام سليمان بن مهران الأعمش. الأعمش هذا لقب ويعرف به، ولا بأس أن يقال هذا اللقب لمجرد التعريف. وهناك من الرواة من اسمه الأصم، ومنهم الأحول، وغير ذلك من الأمور أو الألقاب أو الصفات التي لا يعرف الإنسان إلا بها. هذا إذا كنا قد وثقنا ثقة تامة أنه لا يغضب من هذا الاسم أو من هذا اللقب. أما إذا كان يغضب ولا يحب هذا الاسم فلا يجوز ذكره بهذا اللقب وبهذا الاسم. قال: ومحذر، يعني تحذر إنسان من رجل آخر بفسق أو بغير ذلك، تحذر الناس من هذا الرجل الذي يريد أن يفسد على الناس عقيدتهم أو يفسد عليهم دينهم أو أخلاقهم أو غير ذلك. فهذه الحالة لا بأس بها أن تذكر عيب هذا الرجل وتذكر مفسدته وتحذر الناس من هذا الرجل، كمن يكون إنسان أخذ على نفسه أن يفسد عقائد المسلمين أو يفسد أخلاقهم، فلا بأس أن نحذر الناس من هذا الأمر. مثلا يأتيك رجل يستشيرك في فلان من الناس، تقدم لابنته أو أخته، فماذا تقول؟ ماذا تشير عليه؟ إذا كنت تعلم أن فيه عيبا أو فيه فسادا أو غير ذلك فيجب عليك أن تبين. هذا من التحذير الشرعي الذي لا بأس به وليس من الغيبة المحرمة. كذلك ليس من الغيبة ما يقوله علماء الجرح والتعديل في الحديث، حينما يأتي الرواة ويتكلمون عن الرواة: فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، فلان منكر، فلان كذا، فلان كذا من الرواة. هذا ليس من الغيبة، بل هو من التحذير المقصود المطلوب شرعا، أن تحذر المسلمين من هذا الرجل. ويعني هذه قديمة من أيام العلماء أو الأئمة الكبار، الإمام أحمد وغيره كانوا ينتقدون عليهم أنهم يتكلمون في الناس، يقول: هذا فلان ضعيف، هذا فلان سيء الحفظ، هذا فلان كذا، فيقولون هذه من الغيبة. فيرد عليهم الإمام أحمد وغيره من العلماء أن هذه ليست من الغيبة، بل هذا من النصيحة، هذه من النصيحة وتحذير المسلمين من هؤلاء الذين فيهم هذه العيوب، حتى لا يأخذوا منهم العلم ولا يأخذوا منهم الحديث، لأن رواية الحديث شديدة فلا تجوز إلا عن الثقات العدول الذين اجتمعت فيهم صفات القبول. قال: ومجاهر فسقا، يعني هذه أيضا من الحالات التي يجوز أن تذكر فيها عيب هذا الرجل، إذا كان من المجاهرين بالفسق ومجاهرين بالمعصية، فيجب عليك أن تحذر الناس من هذا الرجل الذي يجاهر بالمعصية ولا يخشى الله عز وجل ولا يستحي لا من الله ولا من خلقه ولا يرعوي ولا ينزجر. هذا المجاهر بالفسق لا بأس أن تذكر عيبه عند الناس وتحذر الناس منه. ومستفتن، قال: ومستفتن، هذه الحالة الخامسة، يعني من الأمثلة على قضية الاستفتاء، حينما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن أن معاوية تقدم إليها يخطبها، وأيضا تقدم لها أبو الجهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية: فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. فهذه المرأة فاطمة بنت قيس جاءت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام في هذين الرجلين اللذين تقدما لها، فحذرها النبي عليه الصلاة والسلام وأجابها بما يدين الله تعالى به، رعاية لها وحفظا لها ونصحا لها. قال: ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، يعني هناك منكر ورجل قائم على هذا المنكر، فيجب أن يزال هذا المنكر. وإذا ذكرت هذا المنكر وهذا الرجل وعيبه فلا بأس إذا ذكرت ذلك عند الحاكم أو الوالي أو ولي الأمر أو العالم أو غير ذلك، فلا بأس أن تذكر هذا الأمر، لأنه من باب إزالة المنكر، وإزالة المنكر واجبة على المسلمين، على من قدر على ذلك من المسلمين. إذن هذه الأحوال هي التي تجوز فيها الغيبة، تجوز فيها أن تذكر أخاك بما فيه من عيب أو نقص أو غير ذلك، وأنت إنما تذكر هذه الأمور وهذه الأحوال بقصد النصيحة وبقصد إرادة الخير للناس وتحذيرهم من هؤلاء، من هذه الأحوال الستة التي ذكرناها، تحذر الناس وتنصحهم وتبين لهم. أما غير هذه الأحوال الستة فإن الغالب أن يكون الإنسان قصده بذكر عيب إخوانه هو الظلم، أن يظلمهم وينتقص منهم، ويكون قصده السخرية والاستهزاء والاحتقار والانتقاص، ولذلك لا يجوز أن يفعل ذلك المسلم. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا من اقترض، إلا امرأ اقترض امرأ ظلما ظلما، وهذا قيد مهم كما قلنا، فذاك الذي حرج يعني وقع في الحرج وهلك. قالوا: يا رسول الله أنا تداوى، سألوا عن الدواء والعلاج، أنا تداوى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء. وهذا المعنى قد تكرر في عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مشروعية العلاج والدواء، وأن هذا أمر مباح ومشروع، بل قد يكون في حالات من الأمور الواجبة على الإنسان أن يتخذ هذا السبب في الدواء والعلاج حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لم يضع ولم ينزل داء ومرضا، وهذا يعني نص صريح وقاطع من النبي عليه الصلاة والسلام أن كل مرض له دواء، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. فقد يوفق الإنسان لدواء وعلاج يبرأ به المرض ويشفيه الله سبحانه وتعالى، وقد لا يوفق، وقد يكون هذا الدواء والعلاج شفي به أناس كثيرون واستخدمه أناس آخرون فلم يشفوا، لأن كل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى وبإذنه سبحانه وتعالى. لكن المقصود أن كل داء نزل في الأرض وكل مرض فله دواء وله علاج، وما في شيء ما له علاج وما في شيء ما له دواء كما هو معلوم، لكن هناك من يعلم هذا الدواء ويوفق لهذا الدواء ويتخذ الأسباب، فتجتمع الأسباب وتجتمع إرادة الله عز وجل وحكمة الله وقدرته، فيبرأ الإنسان ويشفى. ومنهم من لا يريد الله لهم الشفاء بحكمة ولأمر يريد الله عز وجل فلا ينفع فيهم هذا الدواء. فبين عليه الصلاة والسلام أن كل مرض له دواء وله علاج، إلا مرضا واحدا ليس له علاج وليس له دواء، وهو الكبر، كبر السن والهرم، فإن هذا ليس له دواء وليس له علاج. وفي رواية أخرى: إلا الموت، الموت ليس له علاج وليس له دواء، والهرم والكبر هو بوابة الموت، بوابة الموت. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة حسنة وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. فالمقصود أن هذا الهرم وكبر السن ليس له دواء وليس له علاج، ولا يمكن أبدا لأي شخص ولأي إنسان في هذه الحياة أن يمسك عمره وأيامه وأن يمسك ساعات يومه أبدا. فالإنسان في هذا الأمر مسلوب الإرادة، لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ما وضع داء وما أنزل مرضا إلا وأنزله شفاء وأنزله علاجا ودواء إلا الهرم كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا: يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ يعني هذه من ضمن الأسئلة التي كان سألها الأعراب، سألوها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أسئلة حكيمة، أسئلة تدل على فهم وعلى عقل وعلى حكمة. ما خير ما أعطي الإنسان؟ وهذا هو موضع الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. فقال عليه الصلاة والسلام: خلق حسن. هذا خير ما أعطي الإنسان في هذه الحياة من النعم الدينية، من المنح الربانية، من الفضائل والكمالات. أفضل شيء تعطاه وتمنحه ويهبك الله إياه أن يرزقك الله الخلق الحسن. وذكرنا يا أخوة فيما مضى من مجالس فوائد حسن الخلق وما يجنيه الإنسان في الدنيا وفي الآخرة من تمسكه بالأخلاق وتحليه بالأخلاق، وخاصة أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يكسب بذلك خير الدنيا والآخرة. وهذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام كلام يعني تدعمه التجربة والواقع. وما رأينا إنسانا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالخلق الحسن إلا فتحت له الأبواب واجتمعت عليه القلوب وألفته النفوس وأحبته القلوب. وهذا أمر مشاهد وأمر معلوم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بحكمته، جعل الحب والتآخي والألفة والمودة جعلها في حسن الخلق، وجعل الفرقة والنزاع والشقاق والخصام والكره والبغض في سوء الخلق. وأنتم تشاهدون ذلك في حياتكم وتلاقون كل يوم من هذين الصنفين أصنافا وأنواعا كثيرة. فخلق الخلق الحسن أيها الإخوة من أعظم ومن خير ما أعطي الإنسان وما رزق الإنسان في هذه الحياة من رزق ومن نعم دينية، فأعظمها وأجلها بعد توحيد الله وبعد الإيمان أعظمها الخلق الحسن. وقد مرت معنا أحاديث كثيرة تبين أن الإنسان يدرك بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو موضع الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، باب حسن الخلق إذا فقهوا. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. الحديث الذي بعد هذا وقد قرأه أخونا وفقه الله، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة. سبق التراجم هؤلاء الرواة إلا عبد الله، فعبد الله هو عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة المشهورين، إمام وثقة وثبت وحافظ وغزير العلم، وكان من أوعية العلم رحمه الله ورضي عنه، وذلك لأنه كان من طلاب وتلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وما أظن أحدا لا يعرف من هو ابن عباس، البحر الحبر ترجمان القرآن. وكان من مع عبد الله هذا كان معه أبو سلمة أحد رواة الحديث وأحد تلاميذة ابن عباس، ولكن عبد الله كان يرفق بابن عباس، يرفق به ويتأدب معه ويستخرج منه العلم استخراجا، فلذلك أعطاه ابن عباس من العلم ما لم يعطه لأبي سلمة، لأن أبا سلمة رحمه الله كان يعني ثقيل، يعني ثقيلا على ابن عباس، وكان لا يحسن مثل ما يحسن عبد الله ابن عبد الله بن عتبة رحمه الله. فعبد الله كان يرفق بابن عباس وكان يتلطف به فيستخرج منه علما عظيما. وابن عباس رضي الله عنه حينما يرى من أحد طلابه هذا الخلق الحسن، وهذه من فوائد الخلق الحسن، من فوائد الأدب مع العلماء والفقهاء، أنك تستخرج منهم علما قد لا يخرجونه لأحد آخر غير هذا الرجل أو غير هذا الطالب المؤدب صاحب الخلق الحسن. فعبد الله كان هكذا، كان يتلطف بابن عباس ويتأدب معه فيستخرج ويحلم عليه فيستخرج منه علما عظيما، بخلاف أبي سلمة رحمه الله، فكان ابن عباس يتضايق منه كثيرا ويشعر بثقله فلا يعطيه من العلم أشياء كثير. توفي عبد الله رحمه الله سنة 98. هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في القمة في الجود والكرم، وهذا أمر معلوم وأمر متواتر وقطعي، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك أحد أجود منه عليه الصلاة والسلام ولا أكرم منه، وهذا الحديث يبين مراتب جود النبي عليه الصلاة والسلام وأنها ليست في مرتبة واحدة. مرتبة الأولى أنه كان أجود بالخير، يعني كان جوادا عليه الصلاة والسلام طيلة أيام العام، طيلة أيام السنة كان جوادا ومشهور بالجود والكرم، والأمثلة عن ذلك كثيرة جدا لا يمكن أن نحصيها، متواترة وقطعية. فإذا كان جوادا طيلة أيام السنة، لكنه عليه الصلاة والسلام يكون أكثر جودا وكرما في رمضان، في رمضان الشهر الكريم المبارك. لماذا؟ لأن الله عز وجل يجود على عباده ويتفضل عليهم سبحانه وتعالى بما لا يتفضل في غيره من الشهور، ويجود عليهم الكرم والخير والرحمة، ويفتح لهم أبواب الجنان بما لا يكون في غيرها من الشهور. فكان عليه الصلاة والسلام كذلك جوادا، ولكن أكثر ما يكون في رمضان، لأن رمضان شهر الكرم وشهر الخير وشهر الجود، وكان الله عز وجل يتفضل ويجود على خلقه بما لا يجود عليهم في بقية أيام السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك. هذه المرتبة الثانية وهي أعلى، أنه كان في رمضان أجود ما يكون. والمرتبة الثالثة أنه عليه الصلاة والسلام يكون أجود من ذلك حينما يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في رمضان في كل ليلة، ينزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيعرض عليه القرآن، يقرأ جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع، ثم يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام يسمع، يستعرضون ما نزل في تلك السنة، يستعرضون كل ما نزل في تلك السنة وما قبلها من السنين، فيقرأها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام. فهذه المدارسة وهذا اللقاء الإيماني الروحاني يزيد من جود النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه فائدة يا إخوة، أن الإنسان يعني فيها فائدة، وهي يعني أهمية لقاء أهل العلم وأهل الفضل والكرم والجود وأهل الفضل والنبل والشرف، فإن ذلك يزيد الإنسان ويزيد من همته ويزيد من حبه للخير، ويغرس في القلوب الأخلاق الفاضلة، ويغرس فيها المعاني السامية والدلالات العميقة. وهذا ما كان من لقاء جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان لقاء مباركا، وكان ذلك كل ليلة يلتقي فيها جبريل عليه السلام، وهو أمين الوحي وهو أفضل الملائكة وسيد الملائكة، يلتقي فيها بسيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، يتدارسون فيها أفضل الكلام وأشرف الكلام، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمعت هذه الأمور، سيد البشر صلى الله عليه وسلم وسيد الملائكة جبريل عليه السلام وسيد الكلام وهو القرآن، لا شك أن ذلك سوف ينتج أيها الإخوة زيادة في الخير والكرم والجود، وكان هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بالريح المرسلة هي ريح الرحمة، ريح الرحمة التي تهب وهي مرسلة غير مقيدة، وهي لا تقف ولا تكف هذه الريح المرسلة. فكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كالريح المرسلة، كريح الرحمة التي لا تقف ولا تكف عن إيصال الخير للناس جميعا. فهذا الحديث أيها الإخوة يبين أن الإنسان يكتسب الأخلاق الفاضلة والحسنة بلقائه بالفضلاء لأهل العلم والفقه والإيمان. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد من جوده وبره وإكرامه وكرمه صلى الله عليه وسلم حينما يلقى جبريل عليه السلام، فيلقاه في كل ليلة في شهر رمضان ويتدارس معه كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث من إخوة حديث صحيح، وقد أخرجه الشيخان والنسائي وغيرهم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه.
نعم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق ابن سلمة عن أبي مسعود الأنصاري وقد تقدم التراجم هؤلاء الأئمة والرواه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب رجل ممن كان قبلكم. هذا من الأخبار التي يريدها ويذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمم الذين كانوا قبلنا، ويحتمل أن يكون من بني إسرائيل ويحتمل أن يكون من غيرهم. وبكل حال فإن هذه الأخبار التي هي من أخبار الأمم السابقة، وخاصة إذا كانت من الإسرائيليات، فإن موقفنا منها الأخبار الإسرائيلية والروايات التي تذكر عن أهل الكتاب، موقفنا منها إما أن تكون موافقة لما عندنا من الشرع ولا تخالف شرعنا فنقبلها ونذكرها ونرويها، وإما أن تكون مخالفة مناقضة لما عندنا من شرع الله فهذه لا نذكرها ولا نرويها ونردها ولا نقبلها. والحالة الثالثة أن تكون ألا تكون موافقة، يعني ليست موافقة أو مخالفة، لم يرد فيها في شرعنا شيء يؤيدها أو يردها، فهذا من المباح ذكره وروايته. ومن هذا الباب أيها الإخوة ما يذكر عن الأئمة في التفسير والتاريخ وغيرهم كابن كثير وابن جرير وغيرهم من أهل العلم، أن حينما يذكرون بعض الروايات الإسرائيلية فإن من هذا الباب من الباب من المباح الذي يجوز ذكره ويروى ولا يصدق أو يكذب. لا نقول هو يعني رواية صحيحة ولا نقول هي رواية أو معناها أنه غير صحيح، لأنه لم يرد عندنا في شرعنا ما يؤيد أو يخالف، إلا إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرواية أو هذا الخبر، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يذكر إلا حقا وإلا صدقا عليه الصلاة والسلام. وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الأحاديث من الأخبار السابقة عن الأمم قبلنا وعن أهل الكتاب بشكل خاص كثير ومتوافر، ومنها هذا الحديث حيث أخبر عليه الصلاة والسلام أن هناك رجل ممن كان قبلنا حسب، يعني حسبه الله سبحانه وتعالى، فلم يوجد لهم الخير شيء، وهذه زيادة عند مسلم، كلمة شيء زيادة عند مسلم، فلم يوجد لهم الخير، يعني لم يعمل خيرا قط، لم يوجد له خير، إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا يعني غنيا، وكان موسرا يعني غنيا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. العلماء رحمهم الله اختلفوا في حد الموسر، من هو الموسر، من هو الرجل الذي يصح أو يصدق عليه أن يقال إنه موسر أو إنه غني. فقال بعض أهل العلم الموسر ما عنده نفقته ونفقة من تلزمه النفقة من الوالدين ومن الأهل والزوجة والأولاد، هذا الموسر، يعني إذا عندك من المال والنفقة ما يكفيك ويكفي أولادك وعيالك فأنت غني وأنت موسر. وكما ورد عن أحد السلف حينما في تفسير قوله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وآتيناهم ملكا عظيما، ما أن الإنسان إذا كانت عنده زوجة وكان عنده بيت وكان عنده خادم فأنت ملك، يعني أنت بلغت حد الغنى وحد أن تكون موسرا. فهذا رأي بعض أهل العلم. وبعضهم يقول من عنده 50 درهما أو مثلها من الذهب، يعني قيمتها من الذهب، الدرهم الفضة أو عندك قيمتها من الذهب فأنت موسر، يعني 50 درهم أو مثلها، مثل 50 درهم أو قيمتها من الذهب فأنت موسر وأنت غني. والشافعي رحمه الله يقول قد يكون الشخص بالدرهم غنيا مع كسبه، وقد يكون مع الألف فقيرا مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. يعني المقصود بذلك أن الإنسان الموسر هو الذي يستطيع أن يدبر أمور حياته وأن يعرف كيف يصرف نفقته وكيف يصرف أمواله، فقد تكون غنيا وأنت ما عندك إلا دراهم، لأنك تستطيع أن تدبر وتعرف كيف تدبر أمورك. وقد تكون فقيرا وأنت عندك آلاف، فلا تستطيع أن تدبر أمورك فتضيع عليك أموالك وتصبح فقيرا. فالموسر والمعسر يعني في نهاية الكلام في خلاصة يعني من الأمور التي ترجع إلى عادات الناس وأعرافهم، فما تعرف الناس عليه أن هذا من الإيسار أو من الإعسار فإنه يعتمد، لأن لم يرد في الشرع تحديد من هو الموسر ومن هو المعسر، فيعود الأمر إلى عرف الناس وإلى عادة الناس. أما المعسر فضابطه عند الفقهاء أن هذا المعسر أو هذا المدين لا يجد من المال ما يفي به دينه ولا أن ينفق على عياله، أو يجد ما ينفق على عياله لكن لا يكفي ذلك إلى الوفاء بدينه، هذا هو المعسر. وإنظار المعسر يعني إمهال المعسر وتأخير استحقاق الدين عليه أمر مرغب فيه في الشرع، بل بعض العلماء ذكر أنه واجب إنظار المعسر، كما قال الله عز وجل: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإنظار المعسر عند كثير من العلماء أنه واجب وإمهاله واجب. وقد جاءت في يعني في فضائل في فضل إنظار المعسر وإمهاله والتخفيف عنه وأن تضع عنه من دينه ومن عسره، جاءت في ذلك فضائل أحاديث كثيرة، يعني منها هذا الحديث الذي معنا. فهذا من الأداب والأخلاق الفاضلة التي ينبغي المسلمين يتحلوا بها، أن يعطفوا على إخوانهم ويرحموا إخوانهم الذين اقترضوا منهم أو استدانوا منهم فيعفون عنهم، وهذا هو هذه الدرجة الأولى، وهذا أفضل شيء أن تعفو عنهم إذا استطعت ولم يكن عليك في ذلك مضرة، وتسامحهم في ديونهم. لكن إذا لم تفعل ذلك وطلب منك هذا المدين أن تنظره، تؤخره، تؤجله، فلا بأس، بل هذا مرغب فيه ومطلوب شرعا. أو طلب منك أن تضع عنه من دينه، يعني تخفف عليه من الدين وتسامحه في جزء من الدين، فلا بأس بذلك، بل هذا أمر مرغب فيه وأمر مشروع، لأن جزاء ذلك عند الله عز وجل أن يتجاوز الله عنك وأن يسامحك الله سبحانه وتعالى وأن يعفو عنك كما عفوت عن عباده وكما تجاوزت عن عباده. وجد قتادة رحمه الله غريما له، يعني مدينا له، وجده في الطريق فتوارى عنه هذا الغريم، يعني ذهب حتى لا يريه وجهه ولا يراه، فتوارى عنه ثم لقيه بعد ذلك فقال: إنني معسر ولا أستطيع أن أوفيك دينك. فقال قتادة: الله، يعني هذا استحلاف يستحلفه، قال: الله، قال: الله. فقال أبو قتادة، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. يعني انظر هذا الجزاء العظيم، من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وكما تعلمون يا إخوة أنه ورد من ضمن الرجال الذين أو الأشخاص الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في بعض الروايات عند ابن حبان وغيره، أن منهم رجل أنظر معسرا أو وضع عنه. أنظر معسرا يعني أجل استحقاق الدين، يعني الدين استحق الآن في شهر ذو القعدة مثلا، أنت أنظرته قلت له خلاص لا الآن أخرك كمان شهرين أو أخرك سنة، هذا جزاء عند الله عظيم جدا، فإنك تكون بذلك ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وينجيك الله من كرب يوم القيامة. أو تضع عنه، يعني تخفف عنه الدين، كان الدين 10,000 تأخذ منه 5,000 وتسامح في الخمسة الباقية، هذا أجرها عند الله عظيم سبحانه وتعالى، ويكتب الله لك بها الفرج وينجيك الله سبحانه وتعالى من كرب عظيم. فيقول أبو قتادة رضي الله عنه: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. أخرجه مسلم. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه أن الملائكة حضرت خروج روح ممن كان قبلنا، فأن هذه الروح قال لم تعمل خيرا من الخير شيئا، فتذكر هذا أنه كان يداين الناس، الملائكة كانت تقول له هل عملت خيرا وشيئا من الخير، يقول لا ما تذكر شيء، قالوا تذكر، فتذكر أنه كان يداين الناس وأنه كان يأمر فتيانه أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن المعسر ويتجاوزوا عنه، فقال الله عز وجل تجاوزوا عنه، أخرجه البخاري ومسلم. فالتجاوز والتجوز والمسامحة أيها الإخوة في الاقتضاء والاستيفاء من الأمور المرغبة شرعا والمطلوبة شرعا، وعند أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي بسند صحيح قال من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهذه قضية مهمة أيها الإخوة يغفل عنها كثير الناس، بل نسأل الله العافية والسلامة، بعض الناس يعتبر أن من الرجولة أنك تضيق على صاحب الدين، وأنك يعتبر هذا من الشخصية القوية وأنه رجل قوي وحازم. لا، هذا غير صحيح أيها الإخوة، هذا غير صحيح. الشريعة جاءت بالسماحة واليسر والسهولة، وجاءت الأحاديث بفضيلة الإنظار، إنظار المعسر والمدين، وأجر العظيم المرتب على من وضع عن المعسر وسامحه في دينه. يعني إن كانت هذه المسامحة لا تضرك أنت ولا تقع عليك بالضرر وتتجاوز عن هذا الأمر وتسامحه، فإن الله عز وجل يتجاوز عنك ويسامحك ويظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك الفضل العظيم. فهذا الحديث أيها الإخوة من أعظم الأحاديث التي تدل على الأدب والخلق الفاضل والرحمة التي يجب أن تكون بين عباد الله وبين الإخوة في المجتمع المسلم، وهذا أمر مرغب فيه ومشروع كما هو معنا في هذا الحديث، حيث قال الله عز وجل لهذا الرجل الذي تجاوز عن المعسرين وسامحهم، قال نحن أحق بذلك منه فتجاوزوا عنه. وما أعظم هذه البشارة يا إخوة في ذلك اليوم العظيم، في هذا ذلك في الكرب العظيم والقيامة، حينما يتبشرك الملائكة ويبشرك ربك سبحانه وتعالى أنه قد سامحك وتجاوز عنك وعفى عنك، لأنك كنت تعفو عن عباده وتتجاوز عن المدينين وتتسامح معهم، فإن ذلك يا إخوة من أعظم البشارات التي يبشر بها المسلم في يوم القيامة، نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام عن ابن إدريس قال سمعت أبي يحدث عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قال وما أكثر ما يدخل النار؟ قال الأجوفان، الفم والفرج.
نعم. هذا الحديث الإخوة سبق شرحه وبيان ما فيه من الفقه والفوائد، ولكنه هنا أورده البخاري رحمه الله مرة أخرى لمناسبة الباب ولأنه من طريق آخر، حيث إنه أورده ورواه من طريق ابن إدريس، وابن إدريس هو عبد الله ابن إدريس ابن يزيد الأودي أبو محمد الكوفي، من الأئمة الأعلام، صلب في السنة في الدعوة إليها، ومن أئمة المسلمين رحمه الله. عرض عليه الخليفة العباسي الرشيد هارون الرشيد، عرض عليه القضاء فأبى، رفض أن يتولي القضاء، فوصله بمال فرفض، فطلب منه أن يأتي إلى قصره ليحدث أبناءه وأولاده فرفض، وقال إذا جاءوا مع جماعة المسلمين في المسجد حدثتهم، أما أن أذهب إليهم فلا. كان رجلا وإماما عظيما رحمه الله، ومن كلامه قال، من درر كلامه قال عجبت إلى رجل انقطع إلى مخلوق مثله وترك من له السماوات والأرض. والله هذا من أعظم الكلام يا إخوة. عجبت لمخلوق انقطع إلى رجل إلى مخلوق مثله وترك من له السماوات والأرض. وهذه من الأمراض والآفات التي ابتلي بها كثير من الناس، أنه يطرق كل الأبواب، إذا وقع في مشكلة أو في دين أو في مرض أو غير ذلك يطرق كل الأبواب إلا باب الله عز وجل، ويتخذ كل الوسائل والأسباب إلا الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، يغفل عن ذلك وينسى ويعرض عن ربه سبحانه وتعالى، فيعرض الله عنه. من أعرض عن الله عز وجل أعرض الله عنه، ومن نسي الله عز وجل تركه الله سبحانه وتعالى في أودية الدنيا يهلك فيها، ولا يبالي الله تعالى به في أي أودية الدنيا هلك. فعظموا أيها الإخوة، عظموا صلتكم بالله عز وجل، وقووا صلتكم برب العالمين سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، وبأمره يكون كل شيء، ومن عنده سبحانه وتعالى يكون كل شيء، ولا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمر الله عز وجل وبإذن الله سبحانه وتعالى، من غنى أو فقر أو مرض أو شفاء أو عز أو ذل أو ارتفاع أو انخفاض، فالله سبحانه وتعالى بيده الميزان، يخفض من يشاء بعدله ويرفع من يشاء بفضله سبحانه وتعالى. فهذا الفارق، يعني هذا من أعظم الفوارق التي بيننا وبين السلف رحمة الله تعالى عليهم ورضي عنهم وغفر لنا ولهم. السلف رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين وكبار الأئمة العظام المشهود لهم بالخيرية، هذا من أعظم الفوارق بيننا وبينهم، أنهم كانوا عظيمي الثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن به عز وجل، وعظيمي الصلة بالله سبحانه وتعالى. الواحد منهم كان لا يرى الخلق شيئا، ولا يلتفت إلى الخلق أبدا، ولا ينظر إليهم، ولا يفرح بمدحهم، ولا يحزن لذمهم، ولا يذكر الخلق أبدا أمام الله عز وجل وعند الله سبحانه وتعالى. إذا وقع في مشكلة أو وقع في مرض أو في مصيبة أو في كارثة أو في أي أمر من الأمور التي تلم بالإنسان، فإنه سرعان ما يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، وديدنهم وإمامهم في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة إذا حزبه أمر، يعني إذا داهمه أمر من الهم أو الغم أو الحدث أو غير ذلك يفزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فيجد فيها قرة عينه وصلته بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني من العجب حقيقة أن يترك الإنسان رب السماوات والأرض الذي خلق كل شيء والذي بيده كل شيء والذي بأمره يكون كل شيء، والله عز وجل لا يتعاظمه شيء ولا يؤوده شيء ولا يكرثه شيء سبحانه وتعالى ولا يثقله شيء، لأن بيده كل شيء. فيترك الإنسان رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى وإله الأولين والآخرين والقادر على كل شيء، يتركه ويذهب إلى أناس مخاليق مثله ضعفاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أو يخاف من مخاليق مثله ضعفاء لا يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم نفعا ولا أن يدفعوا ضرا. فعظموا صلتكم بالله عز وجل أيها الإخوة، وقووا علاقتكم بالله سبحانه وتعالى، فإن من كان مع الله كان الله معه في كل أحواله، ومن اتقى الله سبحانه وتعالى كفاه الله أمر دينه أمر دنياه وآخرته، وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الدنيا همة وسدمة وإليها شخص، فإن الله عز وجل يجعل الفقر بين عينيه، ويفرق عليه شمله، ويشتت عليه قلبه، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ولا يبالي الله تعالى به في أي أودية الدنيا هلك. لكن من كانت الآخرة همة وسدمة وإليها شخص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل يجمع عليه أمره ويجعل غناه في قلبه وبين عينيه، ويجعله عزيزا كريما يعيش عيشة هنيئة بالرضا بالله عز وجل والثقة به سبحانه وتعالى والتوكل عليه، ولا يذل نفسه لأحد من الناس أبدا، ولا يسأل الناس شيئا، إنما يسأل رب الناس سبحانه وتعالى ويطلب من ربه عز وجل ما يريد. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام على ألا يسأل الناس شيئا، منهم أبو بكر الصديق وغيره كثير من الصحابة، فكان الواحد منهم يقع سوطه في الأرض وهو على الدابة، فينزل من الدابة ويأخذ سوطه بنفسه، لا يسأل الناس شيئا مهما يكن من أمر حقير أو كبير، صغير أو كبير، لا يسألون الناس شيئا، حتى السوط إذا وقع ينزل فيأخذ سوطه بنفسه ولا يسأل الناس شيئا، إنما يسألون الله وحده لا شريك له. وقد ورد عن كثير من السلف أنهم كانوا يسألون الله كل شيء، كل شيء، حتى الملح إذا نقص عليهم يسألون الله عز وجل أن يرزقهم الملح، حتى إذا انقطع شسع نعل أحدهم سأل الله سبحانه وتعالى. وهذا من عظيم الثقة بالله عز وجل ومن حسن الظن به عز وجل. ولكن كما قلت لكم هذا يعني من أعظم الفوارق بيننا وبين السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم كانوا عظيمي الثقة بالله عز وجل، قوي الاتصال بالله عز وجل والصلة به عز وجل والعلاقة بالله عز وجل، ونحن إلا من رحم الله منا على عكس ذلك، نسأل الله العافية والسلامة، قلوبنا ضعيفة هزيلة تفزع من كل صيحة وتخاف من كل شيء وتتوجه إلى الناس وتطرق باب الناس ونترك باب الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام ليس على عمومه، ليس كل الناس كذلك، أقول إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لكن هذا مرض متفشي وآفة مهلكة أيها الإخوة، وهي ضعف الإيمان وضعف الصلة بالله عز وجل. لذلك انتشرت الأمراض النفسية والأمراض القلبية والروحية من الكآبة والقلق والنكد وضيق النفس وضيق الأخلاق والشك والفزع والتسخط، انتشرت هذه بين الناس بشكل عجيب، بشكل يعني ملفت النظر، ولم تكن هذه أيها الإخوة عند سلفنا الصالح رحمة الله عليهم ورضي عنهم. فهذا الزمان أيها الإخوة يعني فيه أمراض وآفات كثيرة جدا، ومن أعظم أسبابها هو بعدنا عن الله عز وجل، وضعف وصلتنا بالله سبحانه وتعالى، وضعف علاقتنا بالقوة العظمى وهي قوة الله عز وجل، وضعف استمدادنا منه سبحانه وتعالى، بل عند بعض الناس انقطاع ذلك بالكلية، فلا يذكر الله عز وجل إلا نادرا، ولا يتذكر عظمة الله عز وجل وأن هناك باب أعظم الأبواب باب الله عز وجل، لا يتذكر ذلك، يغفل عن ذلك غفلة عجيبة ويعرض عن هذا إعراض عجيب. لذلك تجده يكدح في هذه الدنيا كدح الوحوش، ويذهب إلى فلان وإلى علان ويترك هذا الباب وهذا الباب، ويأخذ ويترك باب الله سبحانه وتعالى. فالمقصود يا إخوة أن عبد الله بن إدريس رحمه الله كان من الأئمة الأعلام الثقات العباد الزهاد الذين لا يخشون في الله أحدا ولا يخشون لومة لائم، قال هذه الكلمة العجيبة التي هي من أعجب الكلام، يقول: عجبت إلى رجل انقطع إلى مخلوق مثله وترك من له السماوات والأرض سبحانه وتعالى. توفي عبد الله عام 193. قال عن جده: قال سمعت أبي وهو إدريس، قال عن جده عن جدي عبد الله وهو يزيد الأودي أبو محمد الكوفي رحمه الله جميعا. وقد سبق هذا الحديث فيما مضى وشرحناه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الأجوفان، الفم والفرج، الفم المقصود به اللسان، وقيل المقصود به ما يدخله الإنسان إلى فمه من الأكل أو الشراب الحرام، الأكل الحرام أو الشراب الحرام، فهذا من أكثر ما يدخل الناس النار، نسأل الله العافية. والفرج المقصود به الفاحشة، الزنا وغير ذلك، فهذه من الأمور التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منها. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
هذا الحديث يا الإخوة من أعظم الأحاديث. يقول البخاري: حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا معا. إبراهيم سبق ترجمته. معا هو معا ابن زائدة، معا ابن عيسى، معا ابن عيسى أبو يحيى القزاز أحد الأئمة الثقات، وهو أثبت الناس في مالك، أثبت أصحاب مالك، يعني أثبت الناس في مالك. كان هو الذي يتولى القراءة على مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله رضي عنه، توفي معن عام 198. قال عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه، سبقت تراجم هؤلاء الرواة. قال عن نواس ابن سمعان الأنصاري، النواس ابن سمعان الأنصاري صحابي جليل، وهو أنصاري حلفا، يعني ليس من الأنصار من صليبتهم، إنما هو حليف لهم لأنهم من كلاب، فهو كلابي وأنصاري حلفا. وفد أبوه على النبي عليه الصلاة والسلام، أبو النواس وهو سمعان وفد على النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له، وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بأخت النواس، ولما دخل عليها تعوذت بالله منه، قالت: أعوذ بالله منك، وكانت قد خدعت رضي الله عنها، فدس إليها من بعض النساء أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذه الكلمة أعوذ بالله منك، وهي يعني مسكينة ما تدري. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قالت له: أعوذ بالله منك، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال: لقد استعذت بعظيم، وهو الله سبحانه وتعالى، الحقي بأهلك، يعني طلقها. فهي يعني خسرت مسكينة، لكن نسأل الله أن يعوضها خيرا في الجنة. يعني الدسائس بين النساء حتى قديمها، حتى أيام الصحابة رضي الله عنه فيه دسائس بين النساء وحركات النساء قديمة، كما قال الله عز وجل: إن كيدكن عظيم. وهل هذا من قول الله عز وجل أو من قول عزيز مصر؟ يعني فيه خلاف بين المفسرين، والراجح أنه من قول عزيز مصر وليس من كلام الله عز وجل، يعني ليس تعقيب من الله عز وجل، إنما هو من كلامه، من تتمة كلام عزيز مصر. الشاهد أن النواس بن سمعان هذا صحابي جليل، قال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. ما تعريف البر وما تعريف الإثم؟ يعني شوف كيف أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسئلة دقيقة وأسئلة تدل على فقه عظيم. كيف نعرف البر وكيف نعرف الإثم؟ فقال عليه الصلاة والسلام، وإجابة عجيبة عجيبة جدا، قال: البر حسن الخلق، هذا هو البر. وهذه الإجابة إجابة بليغة جدا، لأنه حصر البر في حسن الخلق، كما وهو تعريف الجزئين كما يقول أهل البلاغة. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. بسم الله. المقصود يا إخوة أن هذه الكلمة العجيبة من النبي عليه الصلاة والسلام، البر حسن الخلق، وهو تعريف الجزئين، وهو من أدوات وسائل القصر والحصر، ومثله الحج عرفة كما قلت. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قصر أعظم عبادات الحج وأعمال الحج في عرفة، في يوم عرفة، وهو كذلك، إن عرفة من أعظم أعمال الحج، بل إذا لم يقف الإنسان بعرفة فليس له حج كما هو معلوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا كأنه يقول إن أعظم صفات البر، وقد سئل عن البر ما هو، ما تعرف البر؟ فإذا أردت أن تعرف البر فهو حسن الخلق، إذا كنت صاحب خلق حسن فأنت من الأبرار، من الأبرار، من أهل البر والخير، وإذا كنت على خلاف ذلك فأنت على خلاف ذلك. وهذه من أعظم الأمور التي يجب أن يفقهها المسلم وأن يفهمها المسلم. فالبر أيها الإخوة من أعظم صفاته، بل أعظم صفات البر وأهل البر والإحسان أنهم أصحاب أخلاق حسنة فاضلة كريمة. وسئل أيضا عن الإثم، ما هو الإثم؟ ما تعريف الإثم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في صدرك. وهذه في بعض النسخ، وفي أكثر النسخ ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. النبي عليه الصلاة والسلام عرف البر، عرف الإثم هنا بأمرين مهمين جدا، بوصفين عظيمين. الوصف الأول أو الأمر الأول ما حك في صدرك أو في نفسك، يعني ما حاك، ما تردد في صدرك ولم تنشرح له، لم ينشرح له قلبك، ولم تنشرح له خاطرك، ولم تنشرح له إرادتك وصدرك. هذا يدل على أن هذا الفعل الذي ترددت فيه ولم ينشرح له صدرك أنه ليس من البر، من الإثم. هذا الوصف الأول، وهو أن ما يتردد الإنسان فيه ولا ينشرح له صدره، ولا يعني تجزم به نفسه بفعله وأنه من الخير والبر. ما حاك في صدرك أو ما حك كما في أكثر النسخ، وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الأمر الثاني الذي هو يكشف لنا ما هو الإثم، ويصف لنا ما هو الإثم على الحقيقة، الوصف الدقيق للإثم، أنك تكره أن يطلع عليه الناس، تكره أن يطلع الناس على ما تفعله وما تريد أن تفعله، ولا تريد أن يطلع الناس على ذلك، وتكره ذلك لما فيه من خزي أو عار أو عيب أو حرام أو غير ذلك. فهذا كله من الإثم، وهذا من أعظم ما يبين لنا حقيقة الإثم. إذن الإثم بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأمرين مهمين جدا: ما حك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس، كما في حديث وابصة رضي الله عنه عند أحمد رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذه قضية مهمة جدا يا الإخوة، ويعني من الأمور التي تكشف لك البر وتكشف لك الإثم. فالبر كل ما كان من الأخلاق الفاضلة والحسنة والكريمة فهو من البر، بل هو هذا هو البر حقيقة الذي جاءت به الشريعة. وما كان من الأعمال والصفات والأخلاق ما كان فيه يدعوك إلى عدم أن يطلع عليه الناس، وتكره أن يطلع عليه الناس، وتشعر بالحرج من اطلاع الناس عليه، فاعلم أنه ليس من البر، فاعلم أنه ليس من البر. وإن أفتاك الناس وأفتوك، أو تردد في صدرك ولم تنشرح له، لم ينشرح له قلبك وصدرك، فاعلم أنه ليس من البر. يعني بعض الأمور من المسائل التي في هذا الزمان أو في غيره كذلك، مما يفتي به بعض من لا خلاق له ومن ليس له علم، يفتون ببعض الأمور التي هي معلومة أنها محرمة، وأنها فيها أدلة ونصوص شرعية بأنها محرمة. نكتفي بذلك، إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله.